أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية سمعت علي بن الحسين يقول إن الله يحب كل قلب حزين ويحب كل عبد شكور. يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده يوم القيامة أشكرت فلانا؟ فيقول بل شكرتك يا رب. حاول تشكر فلان، شكرتك أنت، شكرتك يا رب. فيقول لم تشكرني إذ لم تشكره، لم تشكرني إذ لم تشكره. ثم قال أشكركم لله أشكركم للناس. وردت هذه روايات عديدة في باب تحريم كفر المعروف من الله كان أو من الناس، عدة روايات أن الإنسان إذا أحسن إليه يعطي شيء ولم يبادل بالمعروف مشكلة. نعم، سندها فيها كلام في سفيان بن عيينة، فيه كلام مصدرها الوسائل، الوسائل الباب الثامن من أبواب فعل المعروف في هذه النسخة، فلي صفحة 710. الحديث الثالث من الباب الثامن من أبواب فعل المعروف، عدة روايات واردة، يعني هاي مضمونها محتاج لسند، مضمونها متكرر كثيرا. نقل صاحب الوسائل 16 حديث هذا الباب. ما زال الكلام في مناقشة الفاضل التوني قدس سره فيما ذكره من شرط جريان البراءة بل مطلق الأصول الترخيصية، وهو أنه يشترط في إجراء البراءة أن لا يلزم منه ثبوت حكم، وقد بحثنا ما أفاده قدس سره، وذكرنا أنه ذكر عدة أمثلة في الصورة الثانية، ويتعرض المصنف إلى مناقشة هذه الأمثلة التي ذكرها في الصورة الثانية، وهي ما لو كان إجراء الأصل يراد منه تنجيز الحكم وإثبات الحكم لا تنقيح الموضوع. المورد الأول موارد العلم الإجمالي بثبوت حكم مردد بين حكمين، كما لو فرضنا أنه سقطت النجاسة في أحد الإناءين فعلم إجمالا بوجوب اجتناب أحدهما، فقلنا أن الفاضل التوني في هذا المثال أفاد بأن أصالة البراءة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، لأن شرط البراءة غير متحقق، إذ يلزم من إجراء البراءة في الطرف إثبات الحكم في الطرف الآخر، وهذا لا يجوز. وقلنا أن الشيخ الأعظم علق على كلامه فقال إن أريد بإعمال أصالة البراءة أو الاستصحاب الترخيصي في نفي أحدهما إثبات الآخر، فكلامه صحيح، فإن هذا من باب الأصل المثبت، ولوازم الحكم الظاهري التعبدي المحض أي الأصول العملية ليس بحجة. ولكن الاحتمال الثاني إن أريد بإعمال الأصل مجرد نفيه عن الطرف دون إثبات الحكم في الطرف الآخر، فغرض الفقيه أن يقول لا يجب اجتناب هذا الطرف لتوفر موضوع البراءة أو الاستصحاب دون أن يثبت الحكم في الطرف الآخر، فهنا لا مانع من إجراء الأصل في هذا الطرف لنفي التكليف، فهو يجري لولا المعارضة، لا أن النكت أنه يلزم من إجرائه إثبات الحكم للطرف الآخر، إذ لا يراد إثبات الحكم في المقام. نعم لا يجري لما ذكرناه مفصلا في بحث العلم إجمالي من تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي، لا أنه لنكتتي أنه يراد منه إثبات حكم آخر، ولهذا لو لم يلزم من إجراء الأصول الترخيص في المخالفة القطعية لما كان هناك مانع من إجراء الأصول، لأن نكتة التساقط شنو التعارض بالعرض، وهو أولها للترخيص في المخالفة القطعية. ولهذا لا مانع من إجراء الأصل في الدوران بين المحذورين، كما لو علمت أنه إما أنه يجب شرب الإناء أو يحرم، فيمكنني إجراء البراءة عن تعين الوجوب، ويمكنني إجراء البراءة عن الحرمة، وتكون النتيجة هو التخيير، ولا يلزم منه الترخيص في المخالفة العملية القطعية، لأن المكلف إما فاعل وإما تارك. ولكن على رأيه، على رأي من؟ الفاضل التوني، لا تجري أصالة البراءة في الأطراف، لأنه قال يلزم من إجرائها إثبات الحكم في الطرف الآخر، فلا ينبغي التعليل بما ذكره الصحيح والمعارضة، ومورد المعارضة خاص لو لزم الترخيص في المخالفة العملية القطعية كما تقدم مفصلا سابقا. قال كل المطالب الآن تقدمت شيخنا، كلها تقدمت عادة في أبحاث سابقة، كل المناقشة في الأمثلة ذكرناها هنا وهناك. وإن أريد بإعماله إعمال الأصل في أحدهما، هذا مقابله، إن أريد بإعمال الأصل في نفي أحدهما إثبات الآخر لفوق، الآن هذا عدله الاحتمال الثاني. وإن أريد بإعمال الأصل في أحدهما مجرد نفيه دون الإثبات فهو جار، إلا أنه معارض بجريانه في الآخر، إذ اللازم إما إجراؤه فيهما فيلزم طرح ذلك العلم الإجمالي لأجل العمل بالأصل. البحث المتكرر ألف مرة ذكرناه في كتاب رسائل شيخنا، ألف مرة صحيح. وإما إهماله فيهما، يعني متجر الأصل في كليهما فهو المطلوب من باب المعارضة، وإما إعمال أحدهما بالخصوص فترجيح بلا مرجح. نعم لو لم يكن العلم الإجمالي في المقام مما يضر طرحه لزم العمل بهما، لأنه لا يلزم الترخيص في المخالفة العملية القاطعية كما وارد دوران بين المحذورين، كما تقدم أنه أحد الوجهين فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم. ذكرنا هذا البحث مفصلا في بحث الدوران بين المحذورين، وقع النزاع أنه هل يجري الأصلين أو لا يجري الأصلين. بعضهم قال يجري الأصلين، ماكو، قال ماكو ثمرة، لأن هذا من باب التخيير التكويني، فلا نحتاج إلى تخيير شرعي وبراءة شرعية. بحثنا هذا مفصلا في الدوران بين المحذورين، التخيير عقلي أو التخيير شرعي، كما تقدم أنه أحد الوجهين. إذا قلنا بإجراء الأصلين تخيير شو يصير؟ تخيير شرعي. وكيف كان فسقوط العمل في بالأصل في المقام، يعني كيف كان قلنا في الدوران بين المحذورين وما قلنا، ما هم الآن الباب، المهم النكتة. فسقوط العمل بالأصل في المقام لأجل المعارض ولا اختصاص لهذا الشرط بأصل البراءة، بل يجري في غيره من الأصول والأدلة. حتى الأمارات الترخيصية كالبينة، جاءت بينة على أن هذا طاهر، جاءت بينة على هذا طاهر، إطلاق دليل حجة البينة لا يمكن أن يشمل كلا البين بينتين، واضح معنى بينة أمارة. ولعل مقصود صاحب الوافية ذلك، قصده من كلامه أنه لا يجوز إجراء الأصل لإثبات الطرف الآخر في مقامنا إشكال المعارضة، وإن كان هذا إراده ذلك في مقام بعيد، لأنه قال لإثبات الحق لا مجرد نفيه فقط. هو عبارته هنا في المقام في الفاضل التوني حملها على ذلك خلاف الظاهر، وإن كان حملها على ما ذكره في باب الاستصحاب يقرب ما ذكره المصنف، عبارته في الاستصحاب تتناسب مع هذا، أما في أصالة البراءة لا، في شروط أصالة البراءة لا تتناسب مع هذا الكلام. وكيف كان فسقوط العمل بالأصل في المقام لأجل، ولعل مقصود صاحب الوافية، ولهذا قال لعله مقصود صاحب الوافية ذلك، وقد عبر هو رحمه الله عن هذا الشرط في باب الاستصحاب بعدم المعارض. أيما كان ارجع إلى الأمثلة، هذا تمام الكلام في المثال الأول، البحث كله في الأمثلة شيخنا. المثال الثاني، ذكرنا بشيخنا الأعظم قال لو فرضنا أنه عندنا ماء حالته السابقة القلة، وقد أضفنا عليه شيء من الماء وشككنا، ثم لاقى بعد الإضافة النجاسة، فهذا الماء الذي شككنا في بلوغه كرا بالإضافة لاقى النجس، ما هو الحكم؟ الفاضل التوني شنو قال؟ لا يصح إجراء استصحاب القلة وعدم بلوغ الماء كرا، لأنه يلزم منه ثبوت المنجسية، ثبوت الانفعال ووجوب الاجتناب. وقد عرفت الجواب عن ما أفاده في هذا المثال، فإن استصحاب عدم بلوغ الماء كرا منقح للموضوع لا مثبت للحكم كما ذكرناه في الدرس السابق، إذ موضوع الانفعال مركب من جزئين، ملاقات النجاسة، عدم الكرية، عدم بلوغ الماء كرا، ووظيفة الاستصحاب بل تنقيح الموضوع، أما المنجسية والانفعال فليست مستندة إلى هذا الاستصحاب العدمي، مستندة إلى مفهوم دليل إذا كان الماء قدر كرا لم ينجسه شيء، مفهومها هو الدليل على الانفعال. فالمسألة نظير أصالة البراءة عن الدين المنقح لوجوب الحاج، لأنه ينقح الموضوع وهو الاستطاعة أو يرفع الماء المانع. والغريب أن المحقق القمي يقول الشيخ العظام فرق بين جريان أصالة البراء من الدين وبين استصحاب عدم بلوغ الماء كرا، فقال أصالة البراء تجري وإن ثبت وجوب الحج، ولكن استصحاب عدم بلوغ الماء بلي قدر كر لا يجري في المقام. ولم نعرف ما هو وجه الفرق بينهما أصلا، وقد يكون الفرق معروف في المعند المتخير الآن أن الموضوع للملاقات مركب أو بسيط. هل أن الموضوع في الانفعال مركب من جزئين على نحو الموضوع التركيبي، أو تقيد الملاقات بكونها ملاقات للقليل إذا لاقى الماء، وكانت الملاقات مقيدة بكون الماء ليس بكر، بحيث يكون الموضوع مقيد، واضح؟ بحيث أن الموضوع أخذ على نحو التقيد، على نحو الحصة، على نحو الوجود الواحد المقيد. فهنا في الموضوعات المقيدة لا يصح إجراء الاستصحاب العدمي لتنقيح الموضوع المقيد، فهو أصلا مثبت. قال وأما أصالة عدم بلوغ الماء، هي المثال الثاني الآن، ده شروع في بحث المثال الثاني. وأما أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرا، فقد عرفت أنه لا ما عرفت وين في الصورة الأولى القسم الأول من أنه لا مانع من استلزام جريانها الحكم بنجاسة المقلش، لأن تنقح الموضوع، فإنه نظير أصالة البراءة من الدين المستلزم لوجوب الحج. وقد فرق بينهما المحقق القمي، كيف فرق؟ حيث اعترف بأنه لا مانع من إجراء البراءة في الدين وإن استلزم وجوب الحج، ولم يحكم بنجاسة الماء مع جريان أصالة العدم الكرية جمعا، قال جمع بينها، يعني هذا نكتة أخرى، يعني جمع، احنا قلنا موضوع مقيد، واضح؟ قال جمعا بينها، بين شنو؟ بين أصالة عدم الكرية وبين أصالة طهارة الماء، لعلها من نكتة مالتنا، لأنه إذا كان موضوع مقيد ما تنقح موضوع الانفعال، فحينئذ الجاري أصالة الطهارة، لأن الاستصحاب هنا استصحاب لا ينقح النجاسة، فنستصحب من جهة عدم الكرية لو كان لعدم الكرية أثر، ولكن بلحاظ الطهارة نجري استصحاب طهارة الماء أو أصالة طهارة الماء، واضح؟ قبل الملاقات كان الماء طاهر، الآن حصلت الملاقات شككنا في الطهارة، إما أن نستصحب الطهارة أو نجري أصالة الطهارة. جمعا بينها وبين أصالة الظهر استصحاب طهارة الماء، واضح الفكرة إن شاء؟ بلي، لأنه أحدهم لا ينقح موضوع الآخر. إذا وضعت يدي على الكرية أقول الحالة السابقة عدم الكرية، أستصحب عدم الكرية، لكن استصحاب عدم الكرية ما يثبت النجاسة، لأن موضوع النجاسة مقيد. إذا شككت في النجاسة أضع يدي على الماء، الماء كان حالته السابقة ما هي؟ طهارة قبل ملاقات النجس، حصلها كان طاهرا، الآن سقط البول، نشك، نستصحب بقاء الطهارة، ولا مانع من الجمع بين الاستصحابين، نظير استصحاب عدم التذكية واستصحاب طهارة الجلد ماء مثلا. ولم يعرف وجه الفرق بينهما أصلا على أي حال. قال ثم ما في شيء، يقول احنا متى نجر استصحاب عدم الكرية؟ إذا كان الحالة السابقة للماء هي عدم الكرية. خب إذا كانت الحالة السابقة هي الكرية نستصحب الكرية، وين المشكلة؟ إذا كانت لا نعرف الحالة السابقة للماء كما وارد توارد الحالتين، أو سحابة يقول سقطت، سحابة سقطت من السماء تحولت دفعة إلى ماء، متدريجي، لأن الماء طبيعته تدريجي، فعادة مسبوخ بحالة القل، قل لا بلي سحابة سقطت وتحولت إلى ماء، أو أننا قلنا للمعصوم أو للنبي أنت تدعي أنك نبي الله سول إنما فأوجد ماء مباشرة مستنقع ماء. ها لا تدريجية، ولو في تدريجية ما في حالة سابقة، كل القلة طبيعة الماء تدريجي، والحالة السابقة له القل القلة. فيأتي في موارد توارد الحالتين، مثلا هذا ماء تواردت عليه حالتان، أدري أنه كان قليل وأدري أنه صار كر، ولا يعلم التقدم والتأخر. المهم لم نعرف حالته السابقة، وإلا طبيعة المياه عادة حالتها السابقة في زمان ما القل القلة. ما هو الحكم يا شيخ؟ بس قليل ينفصل، قليل صار هذا الماء ما مطر، تو ما بدأ ما مطر، بعدين خبر وقف السحاب، شككنا أنه هل هو الآن صار كور بعد فترة أو لا، قلنا في أول ما سقط المطر في هذا الكأس في هذا الحوض كان قليل قليلا، نشك في بقاء القلة، نستصحب القلة. ما هو الحكم إذا في حال إذا كان مجهول الحال؟ بس خلنا نقرأ العبارة بعدين نجي لبحث مجهول الحال. ثم إن مورد الشك الذي ذكرنا في البلوغ كران الماء المسبوق بعدم الكر كرية، هذا اللي كنا نبحث عنه. وأما الماء المسبوق بالكرية بالعكس، فالشك في نقصانه من الكرية فنستصحب بقاء الكرية، فالأصل هو بقاء الكرية، فلو لاقى النجس حينئذ إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيئا، ولو لم يكن مسبوقا بحال، يعني لا نحرز الحالة السابقة، وإلا قطعا هو يعني لا نحرز الحالة السابقة كتوارد الحالتين أو الماء المخلوق دفعة. ما هو الحكم؟ اختلفوا في الحكم شيخنا. فهنا مبنيان، مبنى أننا نحكم على هذا الماء بالطهارة، فإذا لاقى هذا الماء النجس فلنحكم أنه طاهر، أي حكمه حكم الكر وإن لم يعلم أنه كر. والوجه في ذلك أننا نعلم حالته نعلم أنه قبل الملاقاة طاهر، الآن لاقى النجس نشك أنه هل ما زال طاهرا أو أنه الملاقاة أثرت في الانفعال فصار نجسا، نستصحب بقاء الطهارة، أو نستصحب عدم تأثيره وانفعاله بالملاقات، إذ أن الانفعال هذا أصل موضوعي، الانفعال شنو؟ الانفعال أمر حادث يشك في حصوله، يستصحب عدمه، إما أن نستصحب عدم تأثره بالملاقات وإما أن نستصحب الطهارة، وهذا محل بحث، يعني إذ أنه ما معنى عدم مؤثريته بالملاقاة؟ يعني هل هو شيء غير عدم النجاسة؟ شو يعني مؤثرية بالملاقاة؟ إن كان هو النجاسة فأنت تستصحب عدم حصول النجاسة، خب عدم عروض النجاسة ما يثبت عنوان الطهارة أصل مثبت، فالصحيح أنك تجري مباشرة استصحاب الطهارة، مو تستصحب عدم النجاسة ولازمه الطهارة طهارة. فمقتضى الصناعة استصحاب بقاء الطهارة، هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني، لا أننا نجري قاعدة المقتضي، فإن المقتضي يؤثر في مقتضاه إذا أحرزنا ولو تعبدا عدم المانع، ومقامنا من هذا القبيل، فإن النجاسة لها مقتضي وهو ملاقات الجسم للنجس، فملاقات الجسم للنجس مقتضى لحصول النجاسة والانفعال، والمانع من ذلك كون الماء والجسم كرا. إذا كان الجسم هو من قبيل الماء الكور فهو مانع من تأثير المقتضي في حصول مقتضاه، والمقتضي حاصل بالوجدان أن هذا الجسم لاقى شنو؟ لاقى نجسا، والمانع محرز بالاستصحاب، إذ أننا نحكم بعدم حصول المانع، لأن المانع أمر وجودي ويشك في المانع، فإذ لا علم لنا بالمانع ومع الشك في المانع إما أننا نقول، هي فيها خلاف في قاعدة المقتضي، إما أنه يكفي عدم إحراز المانع، ما يحتاج لأص، يكفي عدم إحراز المانع، ما لم يحرز المانع يرتبون آثار المقتضي. مثل لو رمى شخص سهم وكان المقتضي للقتل موجود، شككنا هل يوجد مانع أن الشخص الذي أصابه السهم عليه حديد لا يصله بل لا يؤثر عليه السهم؟ قالوا ما نعتني احنا بهالموانع، نقول متى ما وجد المقتضي حصل المقتضى، وإن لم نحرز عدم المانع إحراز المانع هو المطلوب في عدم التأثير. أما إذا ما إذا شككت في المانع تقول المقتضي يؤثر في مقتضى، فيكفي عدم إحراز المانع كما هي ظاهرة ظاهر عبارة المصنف. بعضهم قال لابد من إحراز عدم المانع، إذا قلت لابد من إحراز أنا تقع في مشكلة هنا في بحثنا، يعني إحراز عدم الكرية كيف تحرز عدم الكرية وهو مجهول الحال، إذ لا يمكن استصحاب عدم الكرية في المقام. ولهذا المصنف ركز على إيه مبنى في المقام في التصوير، مبنى الأول المهم هو أن لا تحرز المانع، أما لو بنينا على أنه لا بد من إحراز عدم المانع مشكلة، لأن المانع هو الكرية، لا بد أن تحرز عدم الكرية. ما هو الطريق لإحراز عدم الكرية؟ يعني استصحاب لا أقل، ما في شيء استصحاب عدم الكرية لا يجري لأنه مجهول الحال. المهم قال هنا مسلكين، قال ولو، والمنشور عند الأعلام المسلك الأول يا شيخنا قاعة المقتضي لا يستيقظ التامة عندهم، المسلك الأول طهارة أصحاب الطهارة، المسلك الثاني لا تأتي قاعة المقتضي. ولو لم يكن مسبوقا بحال أو تواردت الحالتان، بل مسبوق بحال تكوين لكن توارد حالتان علينا، فلا يمكننا إجراء استصحاب لا استصحاب الكرية ولا استصحاب عدم الكرية، النقطة هي واحدة، المهم أن لا يجري استصحاب الكرية أو استصحاب عدم الكرية. ففي الرجوع إلى طهارة الماء من باب استصحاب الطهارة للشك في كون ملاقاته للنجس مؤثرة في الانفعال، فالشك في رافعيتها، رافعية الملاقات للطهارة، إذا شككت في الرافعية أستصحب بقاء الطهارة لأن أشك في الرافع، أو إلى النجاسة. ليش؟ لأن الملاقات مقتضية، دخلنا في مسألة المقتضي وعدم القائد المقتضي، أن المقتضي يؤثر في مقتضى ما لم يحرز المانع، لأن الملاقات مقتضية للنجاسة، ملاقات النجس مقتضية الملاقات النجس، الجسم إذا لاقى نجسا فإنه يقتضي النجاسة، والكرية مانعة عنها بحسب ما يظهر بمقتضى قوله عليه السلام رحمك الله إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، فالكرية هي الماء المانع. مما دل على سببية الكرية لعدم الانفعال المستلزمة لكونها مانع. هو شاك يقول والشك في المانع في حكم العلم بعدمه. واضح؟ كما أنك لو كنت تعلم بالعدم وش تبني؟ لو كنت تعلم بعدم المانع ماذا تبني؟ على أن الطهارة قد تحقق، النجاسة قد تحققت. الشك في حكم العلم بالعدم، إذن لا يحتاج إلى إحراز العلم بالعدم، لأن الشك كافي في الحكم بالعدم، يعني في حكم العلم بالعدم، لأنه المهم أن لا يحرز هذا المسلك. يقول المهم في قاعدة المقتضى أن لا نحرز المانع، لا أن نحرز عدم المانع. يقول العقلاء في المثال السابق ما يقولون بعدما نجد استصحاب عدم حصول عدم لبسه للحديد نقول إذن هو مات؟ لا، ما نقول، نقول مباشرة أنه مات ولا يعتنون باحتمال وجود الماء المانع. هذا هو المثال الثاني. الشيخ علّد وجهه وهو لا يرى قاعة المقتضي والمانع الشيخ العظام، فعلى مبانيه المفروض القول الأول. المثال الثالث مطلقا لا يقبله، ما في دليل، لا دليل عليه، لا سيرة قلائية ولا أدلة الاستصحاب، لأن دليلها أما أدلة الاستصحاب فهذا الشيخ معظم فصلا في بحث الاستصحاب قال دليل قاعدة المقتضي أما أدلة الاستصحاب بحيث استدل بها لإثبات قاعدة المقتضي أو أن الدعوة السيرة القلائية، وكلاهما غير تام. المثال الثالث وهو أنه ذكرنا بالمثال الثالث، عندنا ماء قليل طرأ عليه حادثان الكرية وملاقاته للنجاسة وشككنا في التقدم والتأخر، فهل أن الكرية حصلت أولاً ثم حصلت الملاقات فيكون النتيجة أنه طاهر لأن النجس لاقى كراً، أو العكس حصلت أولاً الملاقات ثم أضفنا الماء فصار كراً فلا ينفع، فإنه الماء أضيف إلى النجس فيكون نجس. ذكرنا أن الفاضل التوني قال أصالة عدم تقدم الكرية على الملاقات لا يجري، تذكرون؟ قال ما نقدر احنا نجري أصالة عدم تقدم الكرية على الملاقات بحيث نقول تقدمت الكرية إن شاء الله ثم حصلت الملاقات فنجري بل استغفر الله، بالعكس، بأن نقول بأنه نشك هل حصلت الكرية أولا ثم حصلت الملاقات أو لا، فنجر استصحاب عدم تقدم الكرية على الملاقات الذي لازمه ما هو الحكم بثبوت وجوب الاجتناب، فيلزم من الاستصحاب العدم ثبوت التكليف فلا يجوز. هذا الذي ذكره من فضل التوني. يقول الشيخ العظام اترك عنا كلام الفاضل التوني لا تصدق الكلام، إذ أنه الصحيح أن يقال أنه أصالة عدم تقدم الكرية على الملاقات في نفسه لا يجري بغض النظر عن استلزامه لثبوت حكم أو عدم استلزامه. المشكلة في ذاته، مو مشكلة أنه في وقوعه يلزم من جريانه ثبوت حكمه آخر، لا هو في نفسه لا يجري. ليش؟ يقول دقق في الكلام، أنت تجري استصحاب عدم التقدم، ويشترط في الاستصحاب أن المستصحاب لابد من وجود يقين سابق،
وليس عندنا يقين سابق يقول كنا نحرز في زمان عدم تقدم الكرية على الملاقات، ثم حصل الشك في البقاء فنستصحب ونبقي عدم التقدم. عدم التقدم الذي يراد استصحابه ليس له يقين سابق، بحيث كان عندنا زمان سابق نحرز شيء يسمى عدم تقدم الكرية على الملاقات، بحيث حصلت ملاقات وقبلها لم تتقدم الكرية. جسم مطلق، بحيث حصلت ملاقات ولم تتقدم الكرية، فأحرزنا في زمان ما عدم تقدم الكرية على الملاقات، فنجلس أصحاب عدم التقدم. إذن لا معنى لإجراء استصحاب عدم التقدم، لأن عدم التقدم ليس حادث مسبوق بالعدم، ليس أمر عدمي مسبوق بالعدم، بحيث في زمان ما نحرز عدم التقدم. إذن هذا الاستصحاب لا يجري، فالصحيح أنك تريد تجري شيء آخر، فلعل المراد إجراء شيء آخر، وهو أن الكرية حادثة فنستصحب عدم الكرية إلى زمان حصول الملاقات. تفتين فقط بأن نقول هذا الماء كان قليلا، فإننا نحرز أن الماء في زمان ليس بكر، ثم طرأت عليه الكرية، إذن هذا الماء مسبوق بعدم الكرية أي بالقلة، ونشك في طرو زمان الكرية، فنستصحب عدم طرو الكرية إلى أي زمان؟ إلى زمان الملاقات. متفهم مطلب؟ وهذا الذي قد تعبر عنه أنت بعبارتك استصحاب عدم تقدم الكرية على الملاقات، يعني استصحاب عدم حصول الكرية، عدم هذا العدم الجر إلى أي زمان؟ إلى زمان الملاقات. هذا نتيجته شنو؟ عدم تقدم الكرية على الملاقات. إن كان هذا قصدك بعد إصلاح كلامك، لأن الكرية من الأمور الحادثة، فعندنا أصل آخر معارض، وهو استصحاب عدم الملاقات إلى زمان الكرية، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطا، فلنكتفي عدم إجراء هذه الأصول في موارد ماذا؟ في موارد الحادثين مجهولي التاريخ المعارضة. هذا هو الكلام الصحيح، لا ما ذكره من أن استصحاب العدم في أحدهما يثبت الآخر وما شاكل ذلك. فالصحيح في المقام أن يعلل عدم جريان الأصل بالمعارضة. قال لا تقيد عدم التقدم على الكرية. قال وأما أصالة عدم تقدم الكرية على الملاقات، بحيث في زمان في ملاقات وما قد تقدمت الكرية على الملاقات، فشككنا في بقاء ذاك العدم، عدم الكرية الذي صار قبل أو الذي حصلت فيه الملاقات، بأن فرضنا ملاقات وبعد لم تحصل كرية. واضح إن شاء الله. قال وأما أصالة عدم تقدم، هي المثال الثالث، الكرية على الملاقات، فهو في نفس هذا عدم التقدم، عدم تقدم ألف على باء، عدم تقدم ألف على باء، فرق بين عدم تقدم ألف فقط، يوم لم يكن متقدم ألف، فنستصحب منذ الأزل عدم تقدم ألف، عدم تقدم ألف على باء، هذا على باء، هذا يحتاج أن باء موجود، ما في عدم أزلي، باء موجود، وبفرض باء أنه موجود ما كان هناك ألف متقدم، وشككت في بقاء، شنو بقاء ذاك العدم، فهو في نفسه هذا عدم التقدم ليس من الحوادث المسبوقة بالعدم حتى يجري فيه الأرض. نعم لعل مقصود شنو؟ نفس الكرية. نعم نفس الكرية حادثة، فإذا شككت في حدوث الكرية حال الملاقات نستصحب عدم الكرية إلى حين الملاقات، فإذا شك في تحققها حين الملاقات حكم بأصالة عدمها حين الملاقات، انجر العدم إلى زمان الملاقات. وهذا لعله معنى، وهذا معنى عدم تقدم الكرية على الملاقات بعد الإصلاح، وهذا معنى عدم التقدم. من استصحب عدم التقدم؟ لا، نستصحب عدم الكرية إلى حين الملاقات، لكن هنا أصالة عدم حدوث الملاقات أيضا حين حدوث الكرية، وهو معنى ما يقال عدم تقدم الملاقات على الكرية، فيتعارضان. إذن لا يجري الأصل من باب المعارضة، ولا وجه لما ذكره من أنه يجري. قال محقق الفاضل الطيني يقول يجري، لكن المشكلة في وقوعية، كأنه سلم بالجريان، إنما المشكلة أنه يلزم منه ثبوت حكم آخر. الله يقول أصلا ما يجري، لا أنه يجري والمشكلة وقوعية. إيه الشيخ دخل يا شيخنا الأعظم، هاي أمثلة تدخل فيها التفاصيل ما يصير. يقول الشيخ الأعظم قد يفصل بين مجهولي التاريخ وبين إذا كان أحدهما مجهول والآخر معلوم، والشيخ الأعظم بنى على هذا المبنى. الشيخ الأعظم يبني على هذا المسلك، إذا كان هناك حادثان مجهولا، حادثان أحدهما مجهول التاريخ والآخر معلوم التاريخ، بنى الشيخ الأعظم على أننا نجري استصحاب في طرف المجهول إلى زمان المعلوم، ولا يجري استصحاب في الطرف المعلوم. هذا مبنى الشيخ الأعظم في الاستصحاب. إذا كان أحدهما مجهول التاريخ كالكرية، ما ندري متى حصلت الكرية، بس ندري الملاقات الساعة 10 صباحا. قال تضع يدك على المعلوم وهو الساعة 10 حصلت الملاقات، تستصحب جانب المجهول فتقول أجر استصحاب عدم حصول الكرية إلى الساعة 10 بس، ولا يعارض باستصحاب عدم حصول الملاقات إلى زمان الكرية، فإن زمان الملاقات معلوم ومجهول بلحاظ عمود الزمان معلوم. هذا الذي ذكره الشيخ. فهنا قد يقال بالتفصيل في المسألة، فلا يتعارض الأصلان يا شيخ يوسف بناء على أن الكرية مجهولة والملاقات معلومة، فنستصحب عدم الكرية إلى زمان الملاقات، وهو مبنى المصنف. لكن غرضه من هذا الكلام شنو؟ ينقل كلام لصاحب الفصول أنه إذا كان كلاهما مجهول التاريخ نحكم بالتقارن، نتيجة جريان الاستصحابين، بل في مواردي مجهولي التاريخ تقارن الحادثين، فلا بد أن نبحث. مسألة فقهية شيخ علي، إذا تاروتية يقولون عليك ولدكم حصلت الملاقات في ضمان حصول الكرية، وش تقولون؟ اللحظة اللي صار فيها كر حصلت فيها الملاقات، تحكمون بطهارة الماء أو نجاسة الماء لا قبل ولا بعيد. اللحظة اللي احنا أضفنا فيها الماء وصار فيها كر، سقطت النقطة فاقترنت النقطة مع الكرية. شنو تقول؟ راح البحر فوق السفينة لا يعرف وين القبلة والوقت ضيق وما عنده شيء، في جبهته دمون. يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله من الطاهرين.